بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عندنا ثلاثة أمور تهدي الناس إلى الحق، ثلاثة أمور تهدي الناس إلى الحق. الأول الرسول يهدي الناس إلى الحق، الرسول بسنته وبأفعاله وبكلامه، السنة اللي هي فعل وتقرير، فعل وتقرير، السنة فعل وتقرير، والشيء الثالث قول، قول وفعل وتقرير. الرسول يهدي إلى الحق، القرآن أيضا يهدي إلى الحق. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يهدي إلى الحق القرآن. الثالث الأئمة يهدون إلى الحق لأنهم هم المكملون لنظرية النبي ولرسالة النبي، مكملين هم إلى يوم القيامة. هم هذه النظرية لابد لها من راعي يرعاها في زمان النبي، هو الراعي لهذه النظرية والمحافظ عليها، بعده الأئمة، ولذلك يبقون إلى آخر الدهر. هؤلاء يهدون إلى الحق، الرسول يهدي إلى الحق، القرآن يهدي إلى الحق، الأئمة يهدون إلى الحق، يهدون الناس. من أراد أن يهتدي للحق عليه بهذه الثلاثة: القرآن يهدي إلى الحق، الرسول يهدي إلى الحق، الأئمة يهدون إلى الحق. لكن ذول الثلاثة هم ميزان، ولا بد من حبهم واتباعهم. يعني القرآن يهدي عن اتباع القرآن، مو القرآن ناخذ نحطه على الرف، هذا يهدي إلى اتباع القرآن، يهدي إلى الحق، اتباع الرسول يهدي إلى الحق، اتباع الأئمة يهدي إلى الحق. إذن هذه الثلاثة الرسول والقرآن والأئمة يهدون إلى الحق باتباعهم. حب الرسول لوحده من دون عمل ما يفي، حب الأئمة لوحدهم من دون عمل لا يفي، حب القرآن لوحده من دون عمل به لا يفي. لما واحد ينتقل إلى بيت جديد يأخذ قرآن أول مرة ويدخله يخليه بالبيت، لكن ما يعمل بالقرآن، يرابي، هذا ما يهتدي بالقرآن. القرآن يقول فأذنوا بحرب من الله إذا سويت رضا، هو يأخذ القرآن ويحترمه ويخليه بالبيت ولا يهتدي ويعمل الربا، ما يفيد هذا، أي مو هداية. حب القرآن وهداية القرآن لي بالعمل به، أحب يعني أعمل به، حب الرسول يعني العمل بما يقوله الرسول وبما يفعله الرسول وبما يقره الرسول، حب الأئمة حب الحسين يعني العمل بما أراده الحسين وما قاله الحسين وما عمل به الحسين. وأما إحنا نعادي الحسين في العمل ونحبه باللفظ، ما يفيد هذا. حب هذه الأمور الثلاثة لابد أن يكون مع العمل بما تريد هذه الثلاثة. ماذا يريد القرآن؟ نعم. ماذا يريد الرسول؟ نعم. ماذا يريد الأئمة؟ نعم. حينئذ نهتدي. فالنجاة يوم القيامة بالهداية بأحد هذه الأمور الثلاثة أو بها جميعا لوحده ما يفيد، أن حبها لوحدها لا بد من عمل، عمل صالح ورع تقوى، فهو الذي يفيد في النجاة يوم القيامة. لذلك الأئمة يعني أرشدونا أن نؤتوا محبتكم، إن أيها الشيعة الإمامية محبتكم إن الوحدي ما تفيدكم، لا بد من عمل بما نريد نحن، بما يريد القرآن، بما يريد الرسول. في أصول الكافي قال الصادق: يا خثيمة أبلغ شيعتنا أننا لا نغني عنهم من الله شيئا إلا بعمل. يحبون ترى احنا ما نفيدهم إذا ما يعملون، يحبون النبي ما يفيد إذا ما يعمل بما قاله النبي وما يريد النبي. أبلغ شيعتنا يا خثيمة أننا لا نغني عنهم من الله شيئا إلا بعمل، وأنهم لن ينالوا ولايتنا إلا بالورع، وإن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. يقولوا له من هو أفضل الناس؟ يقول أئمة، لكن هو يهتدي بغيرهم ويعمل بقول غيرهم الذين لا يتبعون الأئمة. وإن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا، يقول هذا خوش إنسان، خوش عالم، خوش إمام، لكن شنو؟ ثم خالفه إلى غيره بالعمل. حب الأئمة لوحده لا يفيد بدون عمل. الإمام الباقر مع جابر الجعفي يقول: يا جابر، أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ هذا هو حب أهل البيت بس. فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. ذولا شيعتنا، ذولا يحبون، ذولا يعملون بما نقول. وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع. يقول ذولا ربعنا، شيعتنا من اتقى الله ما يعرفون إلا بالتواضع والتخشع، خاشع من عذاب الله، لا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع والأمانة. ينعرف الإمامي بكونه أمين، وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعاهد للجيران، يتفقد الجيران، من منهم ضعيف، من منهم مريض ما يتمكن أن يروح للطبيب، والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين مديونين والأيتام، وصدق الحديث وتلاوة القرآن، وكف الألسن عن الناس إلا من خير، ما يتكلم إلا بخير، ما عنده شر. وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء، عشيرتهم هم الأمناء، يأمنون عندهم الأشياء الثمينة. يقول دول هكذا كان شيعتنا يعرفون بهذه الصفات. إذن عمل حب أهل البيت لوحده لا يفيد، لا بد من عمل، عمل مع حبهم حينئذ يكون الناجي من عذاب يوم القيامة. فالهداية بهم نهتدي مع العمل بهم، لا فقط بحبهم. الإمام الصادق يقول في جوابه لأبي الصباح الكناني، قال الكناني للإمام: ما نلقى من الناس فيك، ما نلقى من الناس، يعني كأنه قاعد يعاتب الإمام، يقول له بسببك قاعد احنا نهان، بسببك انت قاعد نهان، ما نلقى من الناس فيك، بسببك قاعد احنا يأذون الناس. قال الإمام: وما الذي تلقى من الناس؟ شنو الناس شنو شي يقولون؟ الكناني يقول: لا يزال يكون بيننا وبين الرجل الكلام، يعني نتكلم في الكلام نتحاجج، فيقول: جعفري خبيث. الإمام الصادق قال: يعيركم الناس بي؟ قال: نعم، يقولون جعفري خبيث. الإمام الصادق يقول: ما أقل والله من يتبع جعفرا منكم. أنتم تتبعون جعفر؟ إنما أصحابي من اشتد ورعه وعمل لخالقه ورجى ثوابه، هؤلاء أصحابي. أنتم من عندكم؟ من منكم يعمل هذه الأعمال؟ ما أقل والله من يتبع جعفرا منكم. الشيعة هواية، لكن من يتبع جعفر الصادق؟ إنما أصحابي ذولا، شوفهم أنتم مثلهم، من اشتد ورعه وعمل لخالقه ورجى ثوابه، هؤلاء أصحابي. أنتم ما تعملون للخالق، ما عندكم ورع يمنعكم من المحرمات، ورع ماكو، خوف من الله ماكو، ما تعملون للخالق، تعملون للدنيا مو للآخرة، ما ترجون الثواب، ترجون المال وتحبون المال حبا جما. يقول إذا يعيروكم بي، إذا تتبعوني ما يعيروكم، بس أنتم بس اسم تحبون جعفر الصادق؟ عمل ماكو لما يريده الإمام جعفر الصادق، عمل ماكو. لو كنتم تعملون كما أريد ما يعيروكم. الإمام الصادق يقول: وليس منا ولا كرامة من كان في مصر فيه 100,000 أو يزيدون وكان في ذلك المصر أحد أورع منه. ليس منا. إذا أنت في مصر ب 100,000 أكو واحد أحسن منك، أنت مو من أصحابنا، مو من عندنا. يعني أنت كن صير أفضل أهل ذلك البلد، أفضل صير من عندنا. ليس منا ولا كرام من كان في مصر فيه 100,000 أو يزيدون وكان في ذلك المصر أحد أورع منه. أكثر برع، هذا مو من عندنا. يعني أنت تكون تصير أورع أهل البلد. بعدين يقول: إنا لا نعد الرجل منا حتى يكون لجميع أمرنا متبعا ومريدا. نعد من عندنا. إنا لا نعد الرجل مؤمنا حتى يكون لجميع أمرنا متبعا ومريدا، ألا وإن من اتباع أمرنا وإرادته الورع عن محارم الله، فتزينوا به يرحمكم الله. ورع يعني مو بس الواجبات يجيبها والمحرمات يتركها، حتى المشتبهات يتركها، مشتبهات الحرمة يتركها، مشتبهات الوجوب يجيبها. بعدين يقول: ليس من شيعتنا من لا تتحدث المخدرات بورعه في حضورهن. نساء مخدرات ومحجبات تتحدث بورع هذا الإنسان في حضورهن. وليس من أوليائنا من هو في قرية فيها 10,000 رجل فيهم خلق لله أورع منه. ليس من أوليائنا، إذا في قرية 10,000 أكو واحد أورع منا، هذا مو من عندنا، هذا مو من أوليائنا. إنما شيعة جعفر من عف بطنه يعني عن الحرام، وعف فرجه عن الحرام، واشتد جهاده، وعمل لخالقه، ورجى ثوابه، وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك وأولئك شيعة جعفر. إذن اتباع الأئمة وقولنا بأنهم أفضل الناس وحبنا لهم من دون عمل يرتضونه، هذا لا يفيد في النجاة يوم القيامة. الهادي هو الأئمة أو الرسول أو القرآن، ولكن مع عمل بما يريده الرسول وبما أرشد إليه القرآن وبما أراده الأئمة، هذا هو الناجي. فالتمسك بهم لفظا بدون عمل لا يفيد. جعلنا الله من الذين يتبعون جعفرا في أعماله وفي أقواله. طيب، نرجع إلى بحثنا الفقه. بالنسبة إلى قلنا القرض، لما أنا أقرض الروايات قالت على المقرض ماكو زكاة، على المقترض أكو زكاة، كل الروايات هاي نصوص، والقاعدة أيضا تقول كذلك. القاعدة تقول المقرض ما يقدر يتصرف بهذا المال، وإحنا اشترطنا في الزكاة أن يكون مالكا متصرفا، هذا مالك في الذمة لكن ما يقدر يتصرف. فالروايات تقول ما عليه زكاة، المقترض مالك يتمكن من التصرف، إذن عليه زكاة. فهم الروايات أم القاعدة؟ طيب، قلنا المستقرض عليه زكاة لكن يقدر يتبرع عنا المقرض، يعطي زكاة أو يتبرع عنا الأجنبي؟ قلنا الروايات تقول نعم يجوز، يجوز أن يتبرع عنه المتبرع، يجوز أن يتبرع عنه المتبرع أو المقرض يتبرع يعطي زكاة المستقرض. هذه الرواية قريناها أنه المقرض يعطي، وهذا مو ربا، الربا كل قرض جرى نفعا للمقرض. هنا المقرض المسكين هم يقرض هذا هم يعطي زكاته، فانتفع منه، انتفع المستقرض، قرض انتفع به المستقرض، انتفع نفعين، أولا ينتفع بالمال الذي استقرضه فملكه ينتفع به، ثم زكاة على ذلك. هذا مو ربا، هذا عكس الربا. أصلا مو ربا، مو الربا أن يأخذ الزيادة المقرض، هنا من أخذ الزيادة؟ المستقرض، عكس الربا. هذا عكس الربا، ما يخالف. يعني هسه تجينا هاي المسألة، هاي تجينا المسألة أن المستقرض يشترط على المقرض أن هو يعطي الزكاة، هذا هم لا بأس به. الآن بدون شرط أن المستقرض ما يريد يدفع الزكاة، عاصي، المقرض يقول أنا أدفع الزكاة عنه، فيدفع الزكاة عنه، هذا جائز، وهذا مو ربا، هذا مو ربا، وفيه نص. طيب إذا الأجنبي يريد يدفع، مو المقرض، الأجنبي، قلنا ما في فرق، المقرض يعطي زكاة المستقرض أو الأجنبي، هو المقرض شنو ربطه بذاك؟ ربط ذاك شنو؟ ذاك ملك المال، هذا مو مالك المال، مو مالك المال الذي هو عين خارجية، يصح أن يدفع زكاة العين الخارجية، قل أجنبي هم نفس الشيء. الأجنبي هم نفس الشيء. فهم العرفي أن المقرض الذي هو أجنبي عن العين، العين أقرضها ملكة، يصح أن يدفع زكاة العين مالك المستقرض. وأنا هم الذي مو مقرض هم أقدر أبطي زكاة العين مال ذاك الذي ما يريد يبطي زكاة، فهم العرفي هذا. سيد الحكيم قلنا عند دليل آخر، طبعا الدليل والرواية وردت أن المقرض يتمكن أن يدفع زكاة المستقرض، لكن عديناها إلى الأجنبي، هاي إلى الأجنبي ما في رواية، سموه مقرض وأجنبي. احنا قلنا اثنيناتهم في العقيدة اثنيناتهم أجانب، المقرض أجنبي عن العين ملكها لذاك، أنا هم أجنبي عن العين، فإذا هذا الأجنبي عن العين إلى حقيقة زكاة ديش العين، وأنا ما أقدر أعطي زكاة ديش العين، ما أكو فرق. سيد حكيم راح دليل آخر جاء، قال أليست الوكالة جائزة أيها الناس، أليست الوكالة جائزة بالإجماع والنص، وكالة في أداء الزكاة، واحد يوكلني يقول أنت وكيلي في أداء الزكاة، نعم الوكالة جائزة في أمواله، أمواله عندي يقول أنت وكيلي في أداء زكاتها، فالوكالة في أداء الزكاة جائزة بالنص والإجماع. خب الوكالة تعال شنو يقول الوكالة؟ نوع من الاستنابة، يعني أنا في النائب عنه في دفع الزكاة، وكيل يعني نائب، نوع من الاستنابة. خب إذا نوع من الاستنابة، الاستنابة التبرعية هم تجوز، مو بس الاستنابة التي هي ليست تبرعية، فأنا أصير نائب عنه في التبرع. فالسيد الحكيم يقول كل مورد، خل أكمل، كل مورد صحت فيه الوكالة تصح فيه النيابة، فإذا صحت النيابة تصح النيابة التبرعية. يقول إعطاء الزكاة تصح فيه الوكالة، إذا تصح فيه النيابة، إذا صحت النيابة النيابة التبرعية تصح. بينما الصلاة لا تصح فيها الوكالة، الصلاة والصوم لا تصح فيه الوكالة عن الحي، إذا لا تصح النيابة عن الحي، إذا لا يصح التبرع. صلاة الظهر مالتي يصح أنا أوكل واحد يصلي؟ لا، إذا النيابة عني هم الصح، إذا النيابة تبرعية هم الصح. بينما الزكاة تصح الوكالة فيها، إذا تصح النيابة، إذا تصح النيابة التبرعية. هذا دليل سيد الحكيم. طيب إذن شو تدرجنا الآن؟ المقرض ليس عليه زكاة، نصوص. المستقرض إذا توفرت الشروط عليه الزكاة، نصوص. نية. ثالثا، المقرض يقدر يدفع زكاة المستقرض إذا المستقرض عاطي جاهل غير ملتفت؟ إيه نعم، نصوص. المقرض يدفع زكاة المستقرض، نصوص. الأجنبي يصح أن يدفع زكاة المستقرض؟ نعم يصح، لعدم الفرق بين المقرض الذي يدفع الزكاة وأنا، كلاما أجنبيان عن العين. الآن تعال شيء آخر، المستقرض يشترط على المقرض أن يدفع زكاة المال. يقول لي أنا أدعي منك بشرط أنت تدفع الزكاة مال أموالي، أنت تدفع زكاة المال. هنا صاحب العرض يقول لو شرط المستقرض في عقد القرض أن يكون زكاة المال على المقرض
شرط نتيجة، فعلا لا نتيجة.
الآن يبين، فإن قصد هذا المستقرض أن يكون خطاب الزكاة متوجها إلى المقرض لم يصح هذا الشرط. وإن كان مقصود المستقرض أن يؤدي المقرض عن المستقرض شرط الفعل أن يؤدي، فقد صح هذا الشرط. طيب إذا شرط المستقرض أن يؤدي المقرض عنه الزكاة صورتين، إذا كان مراد من هذا الشرط أن خطاب الله يتوجه للمقرض في زكاة ذلك المال، هذا باطل، هذا باطل غير صحيح. لماذا؟ لأن الشرط غير مقدور للمقرض، يشترط أن الخطاب يتوجه إلى هذا، وهذا يقدر أن الخطاب مال الله يوجه إليه؟ وما يقدر، هذا غير، هذا باطل، لأن هذا الشرط غير مقدور للمقرض، فلا يشمله المؤمنون عند شروطهم. المؤمنون عند شروطهم معناه ومورده هو ما إذا كان الفعل في حد نفسه لولا الشرط يمكن أن يصدر من المشروط عليه، الفعل يمكن أن يصدر من المشروط عليه، إذا حق فعله إذا حق ما يفعله، فكون المشروط عليه قادر على الفعل وقادر على عدم الفعل، فيجي الشرط يقول أنت أشترط عليك أن تفعل. أما إذا كان المشروط عليه لا يتمكن من الفعل، لا يتمكن من الفعل، هنا المشروط عليه لا يتمكن من الفعل. ليش؟ لأن توجيه الخطاب من الله بالزكاة إلى المقرض هذا فعل الشارع وخارج عن قدرة المقرض، إذن هذا الشرط باطل، هذا المقرض ما يقدر أن يوجه الخطاب إليه. يقول أشترط أن يتوجه الخطاب التكليف في إخراج زكاة هذا المال عليك، المقرض عاجز عن هذا، ما يقدر يوجه خطاب التكليف إلى ذاك الشغل، الله لمن يوجه الخطاب. إذن هذا الشرط باطل لعدم قدرة المشروط عليه من الفعل. ثانيا، هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة. ليش؟ لأن السنة والكتاب تقول الزكاة على مالك العين، هذا يشترط أن تكون الزكاة على غير مالك العين، إذن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة بالاتفاق، إذن هذا باطل. إذن اشتراط المستقرض أن يكون خطاب الزكاة متوجها إلى المقرض هذا باطل، لأن المقرض لا قدرة عليه، لا قدرة له لتوجه الخطاب إليه، ذاك فعل الله مو فعله. ثانيا، هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة، فإن ظاهر الكتاب والسنة أن الزكاة على مالك العين، هذه الشرط يخالف لك الكتاب والسنة، يقول الزكاة على غير مالك العين، هذا باطل. طيب، أما الصورة الثانية، إذا كان اشتراط المستقرض أن يؤدي المقرض عن المستقرض، مقصود أن يؤدي المقرض عن المستقرض، هذا شرط صحيح، يعني الزكاة التي تجب على المستقرض والخطاب متوجه إليه يلزم المظلم أداءها عنه. أعطي مهلة الآن أداء. نقول هذا شرط صحيح. أعطي مهلة. يعني شنو هذا؟ يعني يقول للمستقبل، يقول ما استغرب منك 1000 دينار، أنا استغرب منك 1000 دينار بشرط أن أنت تعطي زكاتها. يعني شنو؟ يعني طلع 40 مثلا، طلع 40 دينار توهبها إلي وتقبضها بالوكالة عني وتدفعها زكاة عني، هذا معنى أن تؤدي عني، يعني توهبني 40 دينار وتقبضها بالوكالة عني، لأن الهبة بدون قبض لا تصح، ثم بالوكالة عني تدفع زكاة. صحيح هذا صحيح.
يعني لو
أن
مثل هذا
يقول أشترط عليك أنا أقترض. هذا ممكن المستقرض أقول يا أبا أنت
يكون دليل
أول مرة نشوف القواعد سنجيب لك من دليل قبل الشارع. أول مرة صار القواعد المستقرض يقول يا أبا أنت أخذ هذه 1000 جمل وتكسب بها وبرها تأخذ تبيعك، حليبها تأخذ تبيعك، حمل عليها أثقال مثلا تنفعك. سهلنا إذا حمل عليها صارت عوامل، إحنا الزكاة على الإبل التي ليست عوامل، ترعى في الصحراء هاي أقرضتها ترعى، استفيد من الوبر واستفيد من اللبن. يقول لا أنا ما أقبل القرض. قال ليش ما تقبل القرض؟ يقول أنا هذا تجعلها زكاة فتنقص، أعطي 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 أنا شياه منه، منين أعطي شياه أنا؟ قال أنا أعطي الزكاة. فاشترط المستقرض أن الزكاة التي هي عليه والخطاب أن يعطيها منه، يعطيها المقرض. يعني شنو؟ يعني أنت أقرضني أنت أوهبني مقدار الزكاة، لما توجد الزكاة أوهبني مقدار الزكاة، كم شات مثلا 70 شات 80 شات علي، أنت أوهبني هذه الشيات أو أوهبني هذه الجمال التي هي زكاة علي واقبضها بالوكالة عني، أنت وكيلي في القبض، إذا أنا ملكك، ثم أعطيها زكاة عني. شكوبي شكوبي. بالإضافة إلى وجود روايات، هذه الروايات السيد الحكيم يقول روايات أكو، مو بس أن هذا الحكم على القاعدة، روايات أكو. صحيح ابن سنان سمعت أبا عبد الله يقول يا بلي، يقول باع أبي، الإمام الصادق يقول باع أبي يعني الإمام الباقر، من هشام بن عبد الملك أرضا بكذا وكذا 1000 دينار. الإمام الباقر باع إلى هشام بن عبد الملك أرضا بكذا وكذا 1000 دينار واشترط عليه، يعني اشترط الإمام الباقر علينا على هشام زكاة ذلك المال، واشترط عليه زكاة ذلك 10 سنين. زكاة هاي المال الذي عند الإمام الباقر من يؤديها؟ هشام المشتري. زكاة 10 سنين مال هاي الأموال التي هي ثمن الأرض على المشتري. هو مثل هذا موردنا، يستقرض ويشترط أن تكون زكاة هذه على المقرض. لا ذاك لا، أن تكون زكاتي عليك، زكاتي الخطاب إلي إعليه، مو الخطاب يتوجه إليك. صورة الأولية أن خطاب الزكاة يتوجه إليك أيها المشتري، هل يقول لا زكاتي الخطاب المتوجه إلي أحسن، بينما الأول الشق الأول أن يكون خطاب الزكاة متوجها إلى هذا، صورة ثانية أن يكون الخطاب متوجها إلى المستقرض، ولكن الذي يدفع الزكاة منه يدفع الزكاة هو المقرض. اي نعم اي نعم. أن يكون الخطاب لا 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 لا، الصورة الأولى لا، أن يكون الخطاب متوجها إلى غير المالك. لا هذا الشرط أن يكون الزكاة مجرد. هذا ليس مقدورا للمشروط عليه حتى نشرف عليه، مو مقدور إلي. هذا شغل الله المن يوجه الخطاب، بينما الخطاب المتوجه إلى الإمام يدفع الزكاة عنه هشام.
مو من جهة الخطاب، من جهة الأداء. هو يقول انا اشترط.
اقول صاحب العروه لقول لو شرط المستقرض في عقد القرض ان تكون زكاه المال على المغرض. شلون صورت يعني ان قصد ان يكون خطاب الزكاه هذا المستقرض خطاب الزكاه متوجها الى المغرض لم يصح هذا الشرط. ليش؟ لان هذا المسكين ما يتمكن ان الخطاب يوجه الى او ما يوجه الى حتى نقول ها اذا تتمكن الخطاب توجه الى وتتمكن ما توجه اشترط عليك ان توجه الخطاب. هذا ما يقدر لان خطاب شغل الله. وثانيا هذا ان يكون الخطاب ان يكون الزكاه عليه مخالفا للسنه. السنه تقول خطاب على مالك المال. هذا شرط ان يكون الزكاه على هذا مخالف للسنه. السنه والكتاب يقول الزكاه على مالك المال. صوره ثانيه وان كان المقصود ان يؤدي يؤدي مو الخطاب متوجه اليه الخطاب الى ذاك يجب على هذا يؤدي فقد صح هذا الشرط. هذا أن يكون الخطاب متوجه إلى المالك لكن يؤدي غير هذا به الرواية. هذه الرواية صحيحة هشام. انتبه. باع أبي الإمام الباقر من هشام بن عبد الملك عرضا بكذا وكذا ألف دينار. أخذ 50,000 دينار 60,000 دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال. مو الخطاب متوجه إلى هشام لا خطاب متوجه إلى الإمام يعني هو مالك الدنانير بس من يؤدي الزكاة يؤديها أبو شام. ما يخالف أقول ماكو فرق يعني شو الزكاة يشترطها من المالك على غيره. هنا المالك من المستقرض اشترط الزكاة على غيره. هنا المالك من هشام المالك للمال من الإمام اشترط أن تكون الزكاة على هشام.
إذا ما بعد شنو يعني الألام
مو اجت دنانير مو اجت بعرض الامام اجت دنانير هاي دنانير زكويه هاي دنانير عليها زكاه في كل 40 دينار هاي بيها زكاه. يقول له انا ابيعك هاي الارض تعطيني الدنانير بس زكاه الدنانير انت تدفعها لمده 10 سنين.
هذا مضمون غير مقبول لان مده 10 سنوات المال
يتبدل
او لا يبقى
لا. اذا بقى اذا توفرت فيه الشروط اذا توفرت زكاه هذا المال انا اصرف منه شقد كل سنة زكاة عليك نقص زكاة عليك بقي زكاة عليك.
شفنا
هي التكليف متوجه إلى الإمام راح
يجعل الثاني
أحسن تكليف إلى الإمام.
ما تتفضلون ما يدل
اسمه يدل على ذلك التكليف متوجه إلى الإمام راح يجب بالشرط راح يجعل الثاني أحسن فالتكليف ذاك الثاني يقدر يتبرع إلى هذا كمية من المال ويعطيها زكاة أو يقدر ما يتبرع. فإذا يقدر يتبرع يقدر يتبرع الإمام ألزمه بالتبرع.
قبل أن نذهب إلى الصورة الثانية الصورة الأولى يدل عليها الرواية
الصورة الأولى
إلى الإمام وراء بالشرط يجب على الشرط.
لا شوفوا قال له تدفع مو الوجوب عليك مرة يقول له الوجوب عليك صارت خمسة هذا ما يقدر يصير الوجوب عليه
بالشرط معنى ذلك راح ينقل تكليفه من
لا الأداء غير التكليف الأداء فرع التكليف. مرة يقول له تكليف الزكاة عليك هو تكليف الزكاة بيد الله مو بيد هذا إنما ينفذ عليه الشرط إذا كان الفعل بيده والترك بيده فينفذ عليه الشرط بالفعل. هذا لا التكليف بيده ولا عدم بيده فشلون نقول له انه يجب التكليف يتوجه اليك بينما اذا كان لا اعطاء الزكاه وهب ان يهب مقدار الزكاه الى المستقرض ويقبض عنه ويدفع ممكن اي ممكن وممكن ان لا يفعل فالزمه بالفعل.
بس التكليف هو لا التكليف هو لا هذا هو جاء بالشرط.
تكليف ماذا؟ ما تكليف ماذا؟ لا تكليف غير الاداء. التكليف خطاب الشارع للمكلفين الأداء بعد ذلك يأتي
بعد التكليف
مثل ما الله يقول صلي هذا تكليف سأنا أصلي أو ما أصلي بعدين أصلي أداء الصلاة غير التكليف. صحيح ثاني صحيح الحلبي عن الإمام الصادق قال باع أبي أرضا يعني الإمام الباقر استهداك على هشام هذا باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك اختلف منه المشتري بمال واشترط عليه في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين. إذا باقر باع على سليمان مو ذاك على هشام، مرة باع على هشام مرة باع على سليمان، واشترط أن يدفع زكاة الثمن لمدة 6 سنين يدفع إيه، واشترط عليه أن يزكي هذا المال، مو الخطاب يعني إلى متوجه لا يدفع الزكاة.
شفنا من هذه الروايات ما يكون نفسه يد أن القائد أسلم في موردنا، هذا مثل مورد أداء الدين، ليش ما نقول هذا؟
اي اداء الدين قبله اداء
من اي شخص ما
كان اداء الدين قبله، اما ان يكون الوجوب على غير مالك العين هذا من قبله، هاي اداء 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 غير الوجوب، الاداء غير الوجوب، هاي الروايات في باب 18 من زكاة الذهب والفضة، الحديث الاول والحديث الثاني، وكلا الروايتين صحيحة. اشكال، قد يقال هذا الشرط يوجب الربا، يعني جاء الربا من قبل الشروط، قد يقال الجواب هذا مو ربا، الربا أن الشرط يعود إلى المقرض، هنا في الحقيقة أن هذا الشرط على المقرض، يعني الربا الشرط المقرض ينتفع، هنا المقرض مسكين خسر، هم أخذ المال هم أنطى الزكاة، هذا عكس الربا. لا بالنسبة للقرض، بالنسبة للبيع أصلا هذا بيع، هذا بيع، لا بيع المتماثلين، بيع عرض بمال، هذا مو بيع متماثلين وليس قرضا، فهذا مو ربا، هذا شرط في عقد لازم. وإن كان بعض أهل السنة يصر على أن الربا يشمل ما إذا حصل المقرض على الزيادة أو حصل المقترض على الزيادة، بينما المقترض إذا حصل على الزيادة بالشرط هذا مو ربا، هذا عكس الربا، لكن بعض أهل السنة لم يفرقوا بين الربا وعكسه. يأتي الكلام على الباقي السبت إن شاء الله.